أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المبنى الثالث، وهو المبنى الذي ذهب إليه المحقق العراقي وينسب أيضا بعينه إلى صاحب الكفاية. وهو القول الذاهب إلى عدم تعنون العام بأي عنوان بسبب التخصيص، سواء كان التخصيص بالمنفصل أو كان بالاستثناء من المتصل كما يصرح صاحب الكفاية. وقد ذهب المحقق العراقي في هذا الأمر بعيدا، عندما شبه التخصيص بموت الأفراد، ما استدعى تعليق ومناقشة، وقد قدمنا موجزا عن ذلك. لكن بمعزل عن صحة هذا المبنى، إذ يصح على وجهه ويفسر بالتعنون بالمعنى الذي فسرناه واخترناه الأمس، ويكون المقصود من نفي التعنون التعنون الذي يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول كما تقدم، وهذه نتيجة طبيعية إذن لإنكار إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فإنه يهيئ الأرضية لهكذا قول. أقول لا يختلف أحد مع أحد من أبناء العرف فضلا عن المحققين أن التخصيص، وأقول من أبناء العرف لأن التخصيص من قواعد الجمع العرفي، لا يختلف أحد مع أحد في أن التخصيص يحصص العام ويقصر حجيته على غير الحصة التي أخرجها الخاص، فإن هذا مسلم، لأن إنكاره هو في الحقيقة إنكار لكون التخصيص من قواعد الجمع العرفي، وهذا واضح. إذ العرف إنما يخصص لأنه يرى أن هنالك إعدادا نوعيا من المتكلم الملتفت الحكيم بمقتضى جريان قواعد الحكمة، مقتضى الاقتطاع والإخراج المنتج للتحصيص فيما يرتبط بالعنوان العام. طبعا تحصيص تعبير عام بيشمل التنويع، بيشمل التصنيف أو أي اقتطاع يوصل إلى إخراج حصة صالحة لأن يكون لها أفراد من تحت العنوان العام. هذا الأمر مشترك بين الجميع بأي قول قلنا، ومن هنا صرح صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف بأن التخصيص وإن لم يعنون العام بعنوان خاص، لكنه يبقى معنونا بكل عنوان غير عنوان المخصص. وقد حمل هذا الكلام من قبل بعض المحققين، وهو ظاهره كتعبير، على أنه جعل العموم من قبيل جمع القيود،
إذا العم لا يحكي هذه العناوين. نعم هو متصالح معها بمعنى أنه يشملها من حيث شموله للعالم المتصف بهذه العناوين، لكن العام لا يحكي إلا عنوانه هو عنوان طبيعته. نعم عندما دخلت كل فهي تشمل كل من يتصف بالعالمية، سواء اتصف بالعدالة أو بعدمها أو ضدها، وسواء اتصف بالعروبة أو العجمية أو أي وصف يمكن أن يفترض وصف ثانوي في طول العالمية. ولعل هذا هو مقصود صاحب الكفاية، ولا يظن به أصلا أن يكون مقصوده شيء آخر كما أشرت وفصلت في هذا الأمر. فحينئذ يكون المقصود من نفي التعنون نفي التعنون لفظا، وهذا أيضا ينبغي أن يكون بديهي عند الجميع. حتى الشيخ النائين القائل بالتعنون بأعلى درجاته لا يقول بأن اللفظ انقلب عما وقع عليه، فهذا أيضا بديهي لا كلام فيه. في نقطة ثالثة بديهية أيضا عند الكل، وهي نتيجة طبيعية للتخصيص. النقطة الثالثة هي انحصار حجية العام عن العنوان الذي يشمله الخاص، هذا أيضا ليس فيه كلام. لا أحد يقول بالتخصيص ويقول بأن العام يبقى حجة حتى في العنوان الذي أخرجه المخصص، وهو الفاسق في المثال مثلا، أو الفقير الأموي في أكرم كل فقير ولا تكرم الفقير الأموي مثلا، هذا أيضا مسلم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا بد أن نفسر عدم التعنون بمعنى أنه لا يضيف صفة تشكل جزءا من موضوع العام على وجه الحقيقة. انتبهوا لها النقطة يا إخوان شوي، لأنه المرور عليها بشكل سريع من قبل المحققين أفضل إلى نتائج شوية غريبة رح نؤشر إليها. شو يعني؟ بمعنى أن موضوع العام لا يصبح موضوعا مركبا على وجه الحقيقة والدقة، بل الخاص يضيف مانع يمنع العام من تأدية دوره كاملا، يعني يمنع العام من الشمول الفعلي بما هو حجة لكل تنويعاته وتصنيفاته وتلويناته، ويقصرها على غير التلوين التي شملها الخاص. هذا إذا بدنا نشبه بأجزاء العلة يكون من قبيل عدم من قبيل المانع مقابل عدم المانع. جيد، إذ أكرم كل عالم، العالمية هي المقتضي كما هو واضح لأنها هي الموضوع. الشك في أن الفسق مانع أو غير مانع لا نعتني به لو كنا والعام وحده للتنصيص على كل أفراد العام. عندما جاء الخاص وقال لا تكرم العالم الفاسق، أو لا مقابل أكرم كل فقير، لا تكرم الفقير الأموي مثل أصحاب العالم الأزلي، حينئذ يشكل عنوان المذكور في الخاص ما هو المانع، إما على وجه الحقيقة أو بمثابة المانع. الكلام مش فلسفي يا إخوان، مش تقيد بمصطلحات الفلسفة حتى يشكل هنا، بأن بعض الأمثلة أصلا لا ينطبق عليها بالدقة أنها من أجزاء العلة. على هذا الأساس يكون مراد صاحب الكفاية، مراد المحقق العراقي، مراد من يذهب هذا المذهب من عدم التلوين من عدم التعنون للعام، أن العام يبقى على ما هو عليه من حيث الاقتضاء، غاية الأمر هذا الاقتضاء لا يؤثر أثره أثره حيث نصص الشارع على وجود مانع يمنع من تأثيره أثره، فكان الفسق مانعا في العالم على مستوى البيان. إسا في عالم الملاكات هو جزء العلة، في عالم الملاكات ما هو ما يهم، نحن مش عم نتعاطى مع عالم الملاكات الآن، تفهمتوا يا إخوان؟ عم نتعاطى مع عالم التشريع على مستوى الإثبات، وإلا بالدقة العقلية قد يكون هذا من أجزاء العلة في غالب الحالات، وقد يكون في بعض الحالات لا من قبيل الموانع، مثل لا تكرم الفقير الأموي مثلا يقرب أن يكون من قبيل الموانع. بينما لو وجد طبعا مثال عرفي، بينما لا تكرم العالم الفاسق قد يقال في الواقع جزء من تتميم المقتضي، الله بيعلم، ما علينا لم نناقش بالمثال. الكلام في إضافته مانعا على مستوى الإثبات ونحن نتعاطى معه، لأن مجرى الأصول إنما يكون على أساس العناوين المأخوذة في الأدلة، لماذا أخذت؟ هذا ما ورائيات بالنسبة للفقيه وللأصولي. على هذا الأساس طبعا ما ورائيات إلا أن ينصص الشارع لماذا أخذ وكيف أخذ، فنضعه فيه ونسكنه فيه المحل اللائق به حينئذ من المنظومة الثبوتية. بالتنصيص لا بأس، أما مع عدم التنصيص مو من شغلي أنا كأصولي أن أحدث، والفقيه ليس من شغله في الفقه، يتعاطى مع العنوان المأخوذ في الدليل. على مستوى العنوان هذا مقتضي وهذا مانع، جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال حينئذ يكون مقصود صاحب الكفاية، وينبغي أن يكون مقصود كل من أنكر التعنون، هو إنكار التركب بهذا المعنى لعنوان العام، فيكون المقصود حينئذ أن الخاص لم يستوجب إلا انحصار العام عن العنوان الذي تضمنه وأخرجه من تحت العام فقط، هو إخراج فقط وليس إدخالا لعنوان جديد على العام، هذا بيكون المقصود حينئذ. إذا كان الأمر على هذا المنوال، بمعزل هذا صحيح والله مش صحيح الذي نقدره يا أخوان، وتقدم أصلا تعليق على هذا الكلام تقدم بشرحنا المستوعب لما نذهب إليه في قضية التعنون في قبال المحقق النائيني، بناء على ربط ما ذهب إليه المحقق النائيني، أنا كنت أتكلم باحتياط، بناء على ربط ما ذهب إليه المحقق النائيني بمبناه من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. إذا كان الأمر على هذا، وقلت هذا التعنون اللي شرحته بالأمس هو ما ينبغي أن يكون مراد أمثال السيد الخوي والشهيد الصدر، لأنهما ينكران إجراء مقدمات الحكمة في المدخول ولا يرتضيانه. هذا الذي يفيده صاحب الكفاية أو يمكن تخريج كلامه على أساسه وتخريج كلام المحقق العراقي الكبروي بمعزل عن تشبيهه بموت الأفراد على أساسه، يعلق عليه بتعليق قلت قد يصح هذا عندما يخرج فرد من الأفراد بعنوانه الذاتي، مثل إخراج زيد، مثل إخراج عمرو، نعم هذا من لا يستوجب أي إضافة أو أي عنوان أو أي شيء. لكن عندما يكون الإخراج بصفة من الصفات مثل الفسق أو بتلوينة من التلوينات وتصنيفة من التصنيفات مثل الأموي مثل كذا، يقينا هذه الأوصاف تشعر بعلية نوعية، فلا شك في أنها في عالم الثبوت تضيف على الموضوع جزءا ثانيا بعد أن كانت العالمية تمام الموضوع، ولو كانت هذه الإضافة في رتبة عدم المانع. والبحث ذوقي وجداني يا أخوان مش عقلي. على هذا الأساس بمعزل عن هذا التعليق اللي ما بدي أعلقه لأنه يتضح الكلام فيه مما شرح بالأمس، إذا بنينا على هذا المبنى الذي حتى لو صح لا يصح تشبيهه بموت الأفراد كما في بعض كلمات المحقق العراقي، ما بدي أشغل بالتشبيه الآن وأشغل بالي فيه، خلينا بالخط العريض. فهنا هل يجري الأصل أو لا يجري الأصل؟ انتبهتوا يا اخوان؟ صاحب الكفاية يذهب هنا إلى جريان الأصل كما هو واضح، ويسلط الضوء على الاستصحاب في العالم الأزلي. أنا مش عم بحكي فعلا عن الأزلي، ما حكيت ولا خصوصية للأزلي فعلا، أنا أتكلم الآن في إجراء الاستصحاب العدمي الأعم من الأزلي وغير الأزلي. استصحاب عدم الفسق في ظرف وجود الموضوع، هذا مش عدم أزلي. لكنه شامل للعدم الأزلي بمعزل عن خصوصياته. على هذا الأساس صاحب الكفاية قال يجري. ليش يا صاحب الكفاية يجري؟ قال لأن العام لا يتعنون بعنوان الخاص، مضمون كلامه، بل يبقى معنونا بكل عنوان غير عنوان الخاص. بمعنى، خلينا نحمله على أحسن، بمعنى أن مراده أن العام يبقى شاملا لكل فرد فرد من أفراد العالم بأي لون تلون وبأي عنوان تعنون، لكن غير عنوان الخاص الذي أخرجه الخاص، وهذا دور القرينة. وعليه فلا مانع من إجراء الاستصحاب العدمي حتى بنحو العدم الأزلي، ما عندي أي مانع أبدا ولا أرى مانعا. إذا بدنا نجي نقارب هذا الكلام يا إخوان بشكل فيه شيء من الدقة، نقول تارة يكون مراده أننا باستصحاب العدم نصيره موضوعا فعليا حقيقيا للعام بما هو حجة، إلا انحسرت حجيته عن العنوان الذي شمله الخاص. وأخرى لا، يريد ولا غير تابع لما بعدها، وأخرى يريد نفي الخاص فحسب، نفي شمول الخاص للمقام، إذ لا داعي لإثبات أن العام يشمل، فإن العام شامل تلقائيا لكل فرد يصدق عليه أنه عالم، نحتاج لإجراء الأصل لرفع المانع فقط لنفي الفسق، أكثر من هذا لا نحتاج. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فنقول على الأول من الواضح أن كلامه لا يصح، إذ استصحاب عدم الفسق لا يكون الانتقال منه إلى ما يقابله وهو العدالة مثلا، إلا بالانتقال إلى عنوان وجودي. هكذا يمكن أن يقال. وهذا ما ذهب إليه تلميذه المحقق العراقي ووافقه عليه بقوة مرسلا له إرسال المسلمات الشهيد الصدر رضوان الله عليه. انتبهتوا يا إخوان؟ عم يتقابل البحث. الأول كان مسار البحث أنه إذا قلنا بالتعنون أصلا ما فيش الاستصحاب، لأنه بدنا ننتقل من عنوان عدمي إلى عنوان وجودي. هؤلاء المحققين شو عم بقولوا؟ يعني محقق العراق والشهيد الصدر، أنه إذا قلنا بعدم تعنون العنوان العام بنقيض عنوان الخاص إذا قلنا بعدم التعنون لا معنى لجريان استصحاب عنهم الخاص، لأن استصحاب عنهم الخاص لا يصيره فردا من أفراد العام. ويظهر من المحقق العراقي أنه هذا شيء بديهي، كما أنه يرسل إرسال المسلمات في نهاية الأفكار، يرسل إرسال المسلمات أنه بناء على التعنون يشكل الاستصحاب، ولا يشكل طبعا على أستاذ صاحب الكفاية بشكل مباشر، كأنه يفترض أن أستاذ صاحب الكفاية قال الجيان الأصلي يقول بالتعنون، مع أنه واضح من كلامه أنه لا يقول بالتعنون. لكن الصحيح أن القول بلزوم الانتقال من أساسه لا يتأتى على هذا المبنى، إذ هم لا يقولون بالتعنون أساسا، وإذا لم يقولوا بالتعنون فإنهم لا يقولون بأن موضوع العام قد تبدل بعد التخصيص. أقصى ما في البين أن العام بات يوجد مانع من شموله للعنوان الذي شمله المخصص لا أكثر، وإلا فإن كان مراده الأول فهو عود إلى التعنون، ولو بالتقرير الذي نحن قررناه مش بالتقرير الذي قرره المحقق النعيمي، ومعه لا مانع من جغيان الاستصحاب كما أسلفنا، إذ التعنون بمعنى التركب من العنوان الأصلي اللي هو العالم وعدم الفسق هذا يصيره استصحاب عدم الفسق في المصداق الخارجي، استصحاب عدم الأموية في المصداق الخارجي، إذا جرى في حد نفسه طبعا بمعزل عنه كاف لتحقيق العنصر الثاني من عنصري العنوان الذي بات العام حجة فيه. لكن هذا ما بيتناسب مع عدم التعنون يا أخوان، هذا تلوينة، هذا تعنون. ما عم نبحث عن تعنون ورد في آية أو رواية، عم نبحث بحث ثبوتي جيد، خصوصا على مبنى المحقق العراقي المنكر لجريان الاستصحاب في المقام والمشبه للتخصيص بموت الأفراد، الواضح في أنه لا يلون بأي تلوين العام. معنى ذلك أن موضوع العام لا يصبح مركب ولا شيء، غاية الأمر في مانع أثبته الخاص باستصحاب عدمه نثبت عدم المانع. إذا ثبت عدم المانع بالتعبد يا أخوان، ليش المقتضي ما بده يؤثر أثره؟ المقتضي تلقائيا يؤثر أثره، والاقتضاء في المقام للعالمية، بل ظاهر الدليل العام مش أنه مقتضي، ظاهر الدليل العام وحده أنه علة تامة لوجوب الإكرام العلمي، وأنه ما في شيء ثاني له تأثير لا سلبي ولا إيجابي، هذا ظاهر العام. حينئذ المخصص أبرز لنا مانعا مش أكثر من هذا. إذا أبرز المخصص لنا مانعا باستصحاب عدم الفسق نستصحب عدم المانع، باستصحاب عدم الأموية إذا جرى في نفسه يثبت عدم المانع، المقتضي ثابت بالعام، بتنا نعلم أن هنالك مانع، لدينا شبهة مصداقية لهذا المانع على مستوى الأدلة يجمل الخطاب مش هيك، لأن نسبته إليهما واحدة، على مستوى الأصل العملي جرى استصحاب نفى الفسق نفى المانع، إذا نفى المانع تلقائيا أثر المقتضي أثره. فغريب حقا إنصافا ما ذهب إليه المحقق العراقي وتبعه عليه الشهيد الصدر. نعم المحقق الخراساني يكون منسجم حينئذ مع مبنى تماما، هو لا يقول لا بالتلوين ولا بالتعنون المفروض، حينئذ يقول بأن العالمية ثابتة بالوجدان وما عنده جزء ثاني للموضوع بناء على عدم التعنون، واللي بيقول صار الموضوع مركب، المقصود مركب المقتضي عدم مانع. ها؟ بمعنى أن العالمية ليست العلة التامة. خب أحد جزئي العلة ثابتة بالوجدان العالمية، وعدم الفسق ثابت بالأصل، انتهينا، ما في تقيد وجودي، إما ما في تركيب أو تركيب بهذا المعنى. إذا كان الأمر على هذا المنوال، ليش ما بيوجد الاستصحاب؟ وحينئذ فما أفاده المحقق العراقي في نهاية الأفكار من أن الأثر الشرعي في هذه الحالة على مبناه، يعني ومبنى أستاذه، لا يترتب إلا بالانتقال إلى عنوان ملازم أو عنوان وجودي، فهو غاية في الغرابة بناء على عدم التعنون الذي بنى عليه هو وأستاذه. من هنا فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية على هذا المبنى. هذا تمام الكلام يا إخوان فيما يرتبط بالعام والخاص. وشفتوا لحد إسا البحث ما له على أصحاب العدم الأزلي يا إخوان، المدخل للبحث أساسا مش ضابط بأكثر الأبحاث. هذا البحث هو اللي بليق بالعام والخاص بهالمقدار. بعد هذا يقع البحث في الاستصحاب، بأنه دليل الاستصحاب هل يشمل الاستصحاب العدمي والله ما بيشمل إلا الاستصحاب الوجودي. مسلم عند المحققين أنه الاستصحاب يجري في كل مستصحب كان له أثر شرعي، سواء كان وجوديا استصحاب بقاء الموجود أو عدميا استصحاب عدم الوجود. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية اللي تبحث في الاستصحاب هي أن الاستصحاب حجة في لوازمه الشرعية أم لا؟ الجواب واضح أنه حجة، حجة في لوازمه غير الشرعية أو ليس حجة، هذا اللي بيسموه الأصل المثبت، العادية العقلية التكوينية، انتقال من الضد إلى الضد في الضدين اللذين لا ثالث لهما، أو من النقيض إلى نقيضه، أو المعروف أنه مش حجة. وبعضهم فصل بين الواسطة الخفية والواسطة غير الخفية كالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ربما تبعه النائين في بعض تقاريره في بعضها. جيد، هذه النقطة الثانية. والصحيح هناك أنه ليس حجة في لوازمه غير الشرعية مطلق. البحث الثالث اللي بينبحث أن الانتقال في الاستصحاب العدمي، الانتقال في الاستصحاب العدمي من السالبة بانتفاء الموضوع إلى السالبة بانتفاء المحمول، يعني من العدم ما قبل وجود الموضوع إلى العدم في ظرف وجود الموضوع، هل هذا مشمول لأدلة الاستصحاب؟ هذا أولا بحسب الاستظهار منها. ثانيا، هل يلزم وينجم عنه أصل مثبت؟ والله ما بينزم عنه أصل مثبت. يعني هل يلزم من الانتقال من السالبة بانتفاء الموضوع إلى السالبة بانتفاء المحمول، يعني في ظرف وجود الموضوع، الانتقال من العدم إلى الوجود ليترتب الأثر أو لا؟ هذا اللي لازم. هاو ديوان بينبحثوا يا أخوان، هاو شو شغلتي فيهم أنا بالعام الخاص؟ ما لنا شغل فيهم بالعام الخاص، هاو دي كلهم بينبحثوا بالاستصحاب، بعضه في صلب النظرية وبعضها في تطبيقات خفية للنظرية. اللي بليق بهذا البحث في وجهتين، وجهة كبروية وجهة صغروية. الوجهة الكبروية أنه بتشمل أدلة الاستصحاب، والله ما بتشمل، وأنا لم أرى من شكك في شمول أدلة الاستصحاب له سوى السيد البرجردي رضوان الله عليه، وتشكيكه في هذا من الغرائب إذ علل تشكيكه بأن أدلة الاستصحاب قضايا ملقاة إلى العرف لا تنقض اليقين بالشك، واستصحاب العدم الأزلي دقيق جدا مما لا يفهمه العرف، فلا يكون مشمولا لحديث لا تنقض. إذ أقل ما يقال في هذا الكلام أنه خلط بين المفهوم والمصداق. العرف نرجع إليه في فهم المفاهيم، أما كون هذا المصداق شايفينه منيح ولا مش شايفينه منيح هذا ما له دخل في العرف، بدنا ندقق ونشوف مصداق ولا مش مصداق. نحن خلافنا الآن مش في المفهوم النقض، مفهوم النقض مفهوم بين مفهوم واضح، خلافنا ومشكلتنا في أصحاب العدم الأزلي في أن هذا بالدقة هول هو من مصادق النقض ولا مش من مصادق النقض. حتى يكون من مصادق النقض لازم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك تكون محفوظة. حيث لا تكون محفوظة لا يكون نقض. الكلام بأنه عدم الانتساب إلى قريش قبل وجود المرأة وعدم الانتساب إلى قريش بعد وجود المرأة، عدم الانتساب الأول هو عدم الانتساب الثاني، والله عدم الانتساب الثاني له حظ من الوجود كما يقولون لأنه في موضوع الناجز موجود، واضح أنه لا تشخص في الأعدام لا ميزة في الأعدام، وهي الإضافات مجرد تقريب للفكرة ها؟ فالبحث بحث مصداق، في البحث المصداق نعمل أدق الدقة لنعرف أن هذا مصداق وليس بمصداق كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام في الحقيقة من خلط المطلب وإن صدر من هذا العظيم رضوان الله تعالى عليه. العبرة والعمدة اللي توجهت إلى أنظار الباحثين النائيني والسيد الخوئي ومن قبلهما ومن بعدهما هو أنه هل الانتقال من السالبة من انتفاء الموضوع إلى السالبة من انتفاء المحمول يصيره أصل مثبت تلقائيا؟ والله ما بيصيره أصل مثبت. أرجو يا أخوان تنتبهوا، شو فرق هذا على أصل مثبت اللي كنا عم نحكي فيه؟ لأني فصلت بيناتهم. إحنا كنا عم نحكي عن أصل مثبت من نوع ثاني، أن التخصيص هل يعنون العام بعنوان وجودي يصير القضية من قبيل الموجبة المعدولة فلا يجري الاستصحاب، ولذلك أصريت حينها بأن الاستصحاب العدمي ما بيجري حتى لو كان العدم مش عدم أزلي مثل عدم الفسق مش عدم أزلي. هذا بحث انخلط بالأبحاث، روح أرى وشوفوا لي إذا بتلاقاه ربط ببحث الاستصحاب العدم الأزلي مع أنه يجري في جميع الاستصحابات. ولذلك بعض المحققين من أول ما بلشوا بالبحث مثل الشهيد الصدر مثلا من أول ما بلشوا بالبحث قال إذا العدم عدم في موضوع ناجز سابقا الحالة السابقة فلا إشكال في جريان الاستصحاب ومشي، مع أنه بناء على الموجبة المعدولة لا يجري مطلقا. ولذلك المحقق العراقي إنصافا يكبر على هذا الجانب يا إخوان، ما خصص بنهاية الأفكار على الأقل ما خصص بحث الاستصحاب العدم الأزلي، أصلا حكى عن الأصل مطلقا، حتى بعض أمثلته مش من الاستصحاب العدم الأزلي، مع أنه ما أطل بالبحث كله صفحة صفحة ونص عنده في نهاية الأفكار. مو مهم ستضحك الحيثيات. فالآن الحديث في استصحاب العدم الأزلي خصوصيته أنه مشمول للأدلة أم لا؟ قلنا أصلا مش محل بحث بالأدلة، بحث صغرى ومش كبروي، أنه مصداق ولا مش مصداق، وإلا مفهوم لا تنقض بلا شك يصدق. الكلام هنا في كونه من المصادق. الإشكال الثاني المهم هو أن السالبة بانتفاء الموضوع عنوان عدم الانتساب، عدم الانتساب إلى أمية في لا تكون الفقير الأموي في ظرف وجود الموضوع، هل يتحول من قضية سالبة إلى موجبة معدولة أم لا؟ وهذا الحكي يا إخوان يبحث بمعزل عن وجود عم وخاص. افترضوا فيش عنا عم وخاص يا أخي، فيش عنا عم وخاص. عنا دليل واحد بيقول لا تكرم الفقير الأموي، معنى عم. وأنا شككت بأن هذا الفقير أموي أم غير أموي. هل لدي أصل يحرز لي أحد الطرفين؟ القائل باستصحاب العدم الأزلي يقول بأن الشارع تعبدني بأنه ليس أمويا، إذ الموضوع يقول الفقير الأموي، فقره بالوجدان ثابت، أمويته لم تكن موجودة قبل وجوده، نشك في أنها وجدت بعد وجوده. الانتساب إلى أمية مسبوق بالعدم قبل وجوده، بعد وجوده نستصحب عدم الانتساب. إذن البحث باستصحاب العدم الأزلي مش خاص بكون مجرى الاستصحاب مخصص لعموم يا إخوان، هذا بحث تاني، إنما صار مقرون بالأذهان أنه استصحاب العدم الأزلي لإدراجه تحت العام، لأنه ما بحثوه في الاستصحاب أصلا، جاء الكل وبحثوه في ذيل بحث العام الخاص. هذا اللي سبب الإشكالية. هذه الأبحاث يا إخوان ناخذها أصول موضوعية نحن من بحث الاستصحاب. الصحيح أن إجراء أن استصحاب العدم الأزلي ليس انتقالا من العدم إلى الوجود، واتفاقا يا إخوان الشيخ النائيني، الشيخ النائيني في كلامه في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول يوافق على جنان استصحاب العدم الأزلي بهذا المعنى كبرويا. مشكلة الشيخ النائيني في هذين الكتابين هي المشكلة في إدراجه فردا من أفراد العام وليس في نفي حكم الخاص. لكن اللي قايل بالتعنون اللي قال فيه الشيخ النائيني ما بكفي نفي كونه فردا من أفراد الخاص، بده يثبت أنه العدول الموجود في الموجبة المعدولة في العام. ولذلك ما اشتهر من انه الشيخ النائيني ينكر مطلقا جريان الاصحاب في الاعدام الازليه، مش دقيقه الحكي. نعم في رسالته في اللباس المشكوك يظهر منه ان لديه مشكله في اصل اجراء اصحاب العدم الازلي عموما، في مشكله فيش مشكله، هول ابحاث برمتهم هودي بالاستصحاب مش هون، لذلك نتركها للاستصحاب. والصحيح يا اخوان هناك أن استصحاب العدم الأزلي يجري في نفسه ولا مشكلة فيه. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الهام اللي بيظلش شهر شهرين، يعني احنا اعطيناه حقه بما ينبغي وزيادة وأضعنا على نقاط نقرأ المطولات ولا ترون أنها مضاء عليها بشكل واضح. بعد هذا ننتقل إلى نحن شكنا نعنون مقامات ولا مواقف؟ ها مش موقف. محطات العام والخاص وهذه محطات الكلام بالموقف اظن الثامن، صرنا كنا السابع يمكن تمسك بالعام في الشبهات. الكلام الان سمع ادري موقف والله مش موقف ان شاء الله المره الجايه لانه ممكن يلحق بالسابق. المقصود منه هو البحث عن الشك في انضواء فرد تحت العام من غير جهه التخصيص، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.